السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع هذه الوقفة من وقفات مع آيات من كتاب ربنا عز وجل في شهر القرآن. ونبتدئ هذه الوقفات مع قول الله جل وعلا في سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وما يليها من آيات إلى قوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآية الأولى: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. والآية الأخيرة: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. كلتاهما نهي للمكلفين عن أن يتخذوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. الأولى فيها إخبار عن أن من فعل ذلك سيكون مذموما ومخذولا، والآخرة تخبر أن من فعل ذلك سيلقى في جهنم ملوما مدحورا. يقول الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمه الله تعليقا على هذه الآيات: قد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، واختصر له الكلام اختصارا. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: أوتيت جوامع الكلم واختصرت لي الحكمة اختصار. يقول: فالآية من كتاب الله، والأثر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجد فيه من أصول الهداية ودقيق العلم ولطيف الإشارة من لفظ قليل وكلام بين ما فيه الكفاية وفق الكفاية لمن أوتي العلم ومنح التوفيق. يعني الآية الواحدة والحديث الواحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد كلماتها وكلماته قليلة، لكنه حوى من المعاني الكثير. جوامع الكلم، كلام جامع مختصر يجمع معاني كثيرة. يقول: فهذه 18 آية، 18 آية من سورة الإسراء قد أتت في إيجاز موضح ووضوح على أصول الهداية الإسلامية كلها. هذه الجملة من الآيات، يقول رحمه الله وهذا هو الواقع، قد أتت يعني جمعت في إيجاز من ألفاظ وجمل موضح واضح العبارة ووضوح على أصول الهداية الإسلامية كلها. جمعت هذه الآيات أصول الهداية في دين الإسلام ولدين الإسلام، وأحاطت بأسباب السعادة في الدارين من جميع وجوهها، من جميع وجوه السعادة. جمعت هذه الآيات وجوه السعادة كلها، وهي فوق بلاغتها التي عرف العرب إعجازها بسليقتهم، وأدركها علماء البيان بعلمهم ومرانهم. هذه الآيات أعجزت العرب وعرفوا ببلاغتهم وفصاحتهم أنها كلمات جامعات، جوامع الكلم، وأن المعاني تعددت فيها مع قلة المباني. مبنى الآيات والكلمات في هذه الآيات قليل، لكنها بليغة، بلغت الغاية في البلاغة والأداء للمعاني الكثيرة التي حوتها. فقد عرف العرب ذلك وهم أهل البلاغة وهم أهل اللسان، عرفوا بسليقتهم أنها إعجاز لا يقدر عليه ولا يأتي به بشر، ولذلك تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يقول رحمه الله تعالى: وقد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانوا وبأي لغة نطقوا بما جمعت من أصول الهداية التي تدركها الفطر وتسلمها العقول، وتسلمها أي تسلم لها العقول والفطر، تستسلم لهذه المعاني. وأهل اللسان وإن تغايرت ألسنتهم يدركون في هذه الكلمات والمباني القليلات أنها حوت ببلاغة وفصاحة جملا من المعاني والأحكام التي جمعت وأحاطت على أصول الدين الإسلامي. يقول: وقد جاءت معجزة للخلق من أي جنس كانوا وبأي لغة نطقوا بما جمعت من أصول الهداية التي تدركها الفطر وتسلمها العقول، أي تسلم لها العقول السليمة. وإنك لست واجدا مثلها في مقدارها وأضعاف مقدارها من كلام الخلق بجمع ما جمعت من هدى وبيان. لن يستطيع الخلق أن يجمعوا ما جمعت هذه الآيات من هدي وبيان في كلمات قليلات وآيات معدودات. وهذا أحد وجوه إعجاز القرآن العامة التي تقوم بها حجته على الناس أجمعين. القرآن معجز، معجز بلفظه ومبانيه ومعانيه وجمله و جمعه للمعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، المباني والبلاغة وتسلسل الكلمات لاحتوائها على المعاني والدلائل التي تدل على أصول هذا الدين، خضعت لها جميع البشرية ولم يأتوا ولم يستطيعوا أن يأتوا بهذه البلاغة والفصاحة التي هي في قمتها. أحد وجوه إعجاز القرآن أنه جمع المعاني الكثيرة ببلاغة وفصاحة ليس لها نظير. وهذه الآيات لها تعلق بما تقدمها. يقول رحمه الله: موقع هذه الآيات موقع البيان والتفصيل للسعي المشكور في قوله تعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بعدها جاءت هذه الآيات التي تبين وتفصل طريقة السعي المشكور وسبيل السعي المشكور الذي ينتظر أهله الجزاء الموفور. فأولئك كان سعيهم مشكورا، عملهم، اعتقادهم، قولهم كان مشكورا عند الشكور سبحانه وتعالى، والشكور هو الذي يثيب على العمل القليل الثواب الكثير الجزيل. فجاءت هذه الآيات مبينة لسبيل أهل السعي المشكور. يقول: موقع هذه الآيات موقع البيان والتفصيل للسعي المشكور في قوله تعالى: فأولئك كان سعيهم مشكورا، ووقوعها بلصق قوله تعالى: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، إشارة كما قال الله عز وجل كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ثم يبين أن العطاء الدنيوي والأخروي لا يستويان، وإنما العطاء الأخروي هو الذي فضل الله عز وجل به بعض المفضلين من خلقه، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. أي من هدي بالسعي المشكور إلى العمل المبرور الذي جاءت الآيات في وصفه، أولئك كان سعيهم مشكورا، أولئك يرتفعون درجات في الآخرة، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، أي الدرجات فيها عالية ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين السماء والأرض، وأن التفضيل فيها تفضيل عظيم تفضيل عظيم. يقول ووقوعها بلصق قوله تعالى وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا إشارة إلى أن التفاضل في تلك الدرجات مرتبط بالتفاضل في السلوك والسعي المشكور المستفاد من هذه الآيات. التفاضل في درجات الآخرة على حسب التفاضل في السعي المشكور بحسب ارتكابه الأعمال وإتيانه الأعمال التي ستذكر في هذه الآيات التي ابتدأت بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وانتهت بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، نسأل الله السلامة. وأول ما تشير هذه الآيات هي أول ما بعث به الرسل وأفضل ما بعث به الرسل، وهو ما خلق الله عز وجل الخلق لأجله، وهو التوحيد. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. يقول هذا هو الأساس، هذا هو أساس الدين كله اللي هو التوحيد، هذا هو أساس الدين كله، وهو الأصل الذي لا تكون النجاة ولا تتقبل الأعمال إلا به. فهؤلاء الذين يأتون بأعمال حتى وإن كانت أمثال الجبال لكنها مبنية على غير هذا الأساس فأعمالهم هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، الذين يتخذون مع الله إلها آخر. يقول وهذا هو الأساس، وهذا هو أساس الدين كله، وهو الأصل الذي لا تكون النجاة ولا تتقبل الأعمال إلا به. وما أرسل الله رسولا إلا داعيا إليه ومذكرا بحججه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كل رسول كان يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا هو الأصل والأساس لكل دين ولكل شريعة، فكذلك هو الأساس لصلاح الأعمال وقبولها عند الله عز وجل التي ذكرت في هذه الآيات. وقد كانت أفضل كلمة كلمة لا إله إلا الله، وقد كانت أفضل كلمة قالها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهي كلمة لا إله إلا الله، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال وأفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، وهي كلمته الصريحة فيه، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره، أي من ذكر التوحيد والأمر به والنهي عن ضده. والقرآن كله هو الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك، وجاءت التفصيلات التي تؤدي بهذا التوحيد إلى الكمال، الأمر بالأوامر والتكاليف الشرعية، وأيضا بالأعمال التي تؤدي إلى إفساده وإلى الشرك وضياع الأعمال، وهي المعاصي والمنكرات عياذا بالله. يقول وهي كلمته الصريحة فيه، ولا تكاد سورة من سور القرآن تخلو من ذكره والأمر به والنهي عن ضده. وأنت ترى أن هذه الآيات الجامعة قد جعلت بين آيتين صريحتين في لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر، لا تجعل مع الله إلها آخر. النهي عن الإشراك يتضمن الأمر بالتوحيد. يقول: الجعل يكون عمليا كجعلت الماء مع اللبن في إناء واحد، ويكون اعتقاديا كجعلت مع صديقي صديقا آخر. والجعل في الآية من هذا الثاني، لا تجعل مع الله أي لا تعتقد أن مع الله إلها آخر، هذا الجعل الاعتقادي، الجعل المعنوي لا الجعل المادي، جعل الاعتقادي. والجعل في الآية من هذا الثاني مع الله، المعية هنا أيضا هي معية اعتقادية، أي لا تعتقد أن مع الله إلها آخر، إلها آخر. والإله هو المعبود، والعبادة نهاية الذل والخضوع مع الشعور بالضعف والافتقار وإظهار الانقياد والامتثال ودوام التضرع والسؤال. العبادة لا تجعل مع الله إلها معبودا، العبادة هي الذل والخضوع والتضرع والاستكانة مع سائر أعمال القلوب، مع الفقر لله سبحانه وتعالى، مع الحب. الذل والخضوع والخوف مع الحب، مع التضرع والافتقار والذلة بين يدي الله عز وجل، هذه هي العبادة. فلا تجعل مع الله إلها آخر، أي لا تعبد مع الله معبودا آخر. فتقعد مذموما مخذولا. يقول: فتقعد، القعود ضد القيام، والعرب تكني بالقيام عن الجد في الأمر والعمل فيه، سواء أكان العامل قائما أو جالسا. الجد القائم، قام فلان بالأمر أي جد فيه واجتهد، سواء كان قائما أو جالسا. فتقول: قام بحاجتي إذا جد وعمل فيها، ولو كان لم يمش فيها خطوة وإنما قضاها بكلمة قالها أو خطابا أرسله. وتكني كذلك بالقعود عن الترك للعمل، فتقعد أي فتترك العمل، تترك لا تعمل. وتكني كذلك بالقعود عن الترك للعمل وانحلال العزيمة وبطلان الهمة، سواء كان الشخص واقفا أو جالسا. فتقول: قعد زيد عن نصرة قومه إذ لم يعمل في ذلك عملا، ولم تكن له فيه همة ولا عزيمة، ولو كان قائما يمشي على رجليه. فالقعود في الآية بمعنى المكفي، فتقعد كناية عن بطلان العمل وخيبة السعي وخور القلب وفراغ اليد من كل خير، مذموما مذكورا بالقبيح، موصوفا به، مخذولا متروكا بلا نصير مع حاجتك إليه. فنهى الله الخلق كلهم عن أن يعتقدوا معه شريكا في ألوهيته فيعبدوه معه، ليعتقدوا أنه الإله وحده فيعبدوه وحده. وبين لهم أنهم إن اعتقدوا معه شريكا وعبدوه معه فإن عبادتهم تكون باطلة، وعملهم يكون مردودا عليهم، وأنهم يكونون مذمومين من خالقهم سبحانه وتعالى ومن كل ذي عقل سليم من الخلق، ويكونون مخذولين لا ناصر لهم. فأما الله فإنه يتركهم وما عبدوا معه، وأما معبوداتهم فإنها لا تنفعهم لأنها عاجزة مملوكة مثلهم، فما لهم قطعا من نصير. والخطاب وإن كان موجها للنبي صلى الله عليه وسلم لا تجعل، فإنه عام للمكلفين. وسر مثل هذا الخطاب، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به أمته، تنبيه الخلق إلى أن شرائع الله وتكاليفه عامة للرسول والمرسل إليهم وإن كان هو قد عصم من المخالفة فلا يبقى بعد ذلك وجه لدعوى مدع خروج فرد من أفراد الأمة المكلفين عن دائرة التكليف. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا كمال التوحيد والإخلاص في العبادة، إنه لي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.